والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا مما يتعلق ببحث الصيام وما يتعلق به والاعتكاف، وننتقل إلى بحث جديد والحج والعمرة. وإذا كانت أحكام الحج بشكل عام متفق عليها وليس فيها أي خلاف، ونحن نعلم جميعا أن الأبحاث التي نطرقها هنا نبحث عن أبحاث فيها نوع من الخلاف عند الفقهاء، لنرى كيف أنهم وصلوا إلى هذا الحكم وكيف استنبطوها من الأدلة التي قد تبدو لنا متضاربة أو مختلفة، وكيف وفقوا بينها. من هذه الأحكام المتعلقة بالحج عندنا حكم العمرة، وحكم العمرة هنا فيه نقطتان. النقطة الأولى حكم العمرة، هل هي واجبة أم مندوبة؟ والحكم الثاني، هل يجوز فعل العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة أم لا يجوز إلا مرة واحدة؟ وهناك أقوال للعلماء في كلا الاحتمالين. والآن لنرى الأدلة في هذا الباب ثم أقوال الفقهاء في هذه المسائل. تفضل شيخ عبد الله.
جزاك الله فضلكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا آمين. حديث أحكام العمرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أهي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك.
إذن هذان الحديثان عن عائشة وعن جابر، الأول قد يفيد الوجوب، هل على النساء جهاد؟ فقال لا، أو فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أي كما وجب الجهاد على الرجال وجب على النساء الحج والعمرة، وهذا قد يفيد الوجوب. أما الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه فهو يفيد عدم وجوب العمرة، وإنما هي من باب السنة والتطوع. نعم.
أما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم. واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، وهو جبريل عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم. أيوة. قلت هذا فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدقت. وذكر الحديث. هكذا رواه البيهقي، وقال رواه مسلم في الصحيح، ولم يسبق متنه هذا كلام البيهقي.
وليس الإمام البيهقي عمل. نعم. الإمام البيهقي أورد هذه الرواية ونسبها للإمام مسلم، ولكنه كان دقيق في النسبة، حيث قال رواه مسلم في الصحيح ولم يسبق متنه، يعني أورد هذا الحديث هذا الإسناد من غير أن يذكر المتن. ولعلكم لم يسبق نوع من الخطأ، ممكن أن يقول لم يسق متنه، أي أورد الإسناد بدون أن يورد المتن. والإمام مسلم من اطلع على كتابه يجد هناك أحاديث كثيرة يسوق الإسناد ولا يسوق المتن، لكون المتن قريب من اللفظ الذي أورده قبل ذلك، وقد يورد الأسانيد أولا ثم يورد اللفظ بعد ذلك. فهنا أورد إسنادا ولم يسق المتن. الإسناد الذي ذكره فيه هذه الرواية، وهي طبعا تختلف عن الرواية المشهورة بحديث الصحيحين، فهنا زاد العمرة ووجوب الاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء، هذه زيدت في هذا في هذه الرواية. نعم،
لكم تعليق شيخنا كاتب جنابك تحت كذا في الأصل، ولعلها ولم يسق متنه كما هو الواقع من صحيح مسلم أول كتاب الإيمان.
إذن هذا نفس الكلام اللي قلته أنا، أنه نعم. الإمام مسلم أورد السند ولم يورد المتن، ولذلك الإمام بيهقي فهم من المتن من الإسناد هذا المتن، ولذلك نسبه، وهذه النسبة دقق فيها فقال لم يسبق متنه أو لم يسبق متنه.
نعم، نكمل.
أكمل.
وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم ولا العمرة.
قلنا نحن هذا اللفظ ما هو بالصحيح، إنما ساق الإسناد ولم يسق المتن. نعم. المتن بهذا اللفظ ما هو موجود، إنما إسناده موجود. نعم.
ولا العمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر. ما فهمت هذه العبارة شيخنا.
ذكر. ولا للعمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث.
ولا للعمرة إذن. إذن كانت العمرة.
جبريل عليه السلام ما في ذكر العمرة والغسل من الجنابة إلا في هذه الرواية التي أشار مسلم لإسنادها.
إذن ولا للعمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر.
أيوة.
نعم. لكن الإسناد به للبيهقي موجود من صحيح مسلم، وروى الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه البخاري البيهقي بحروفه ثم قال هذا إسناد صحيح ثابت.
الإمام الدارقطني هو الذي أورد هذا اللفظ بإسناده وقال إسناد صحيح ثابت، وممكن أن نقول نحن الإمام البيهقي استفاد هذا المتن من رواية الدارقطني عندما روى الإسناد الذي أشار إليه مسلم ولم يسق متنه وساقه الإمام الدارقطني. نعم.
واحتج البيهقي أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه أنه قال، أو العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر.
إذن وجه الدلالة هنا حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج عن أبي وأمره بالعمرة، ولو لم تكن واجبة لما أمره بها. نعم.
قال البيهقي قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا أعلم في إيجاب حديث العمرة أجود من حديث أبي رزين، أبي رزين هذا، ولا أصح منه ولا أصح منه. هذا كلام البيهقي.
نعم.
وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح.
إذن هذا ما يتعلق بحديث عائشة أو بوجوب العمرة. نعم.
وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، فرواه الترمذي في جماعة من رواية الحجاج هو ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر فهو أفضل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجبها. هذا آخر كلام الترمذي.
إذن كلام الترمذي لو نظرنا إليه بحرفيته قد يفيد أن الشافعي يقول بوجوبها، وقد يفيد أن الشافعي يقول بسنيتها. ومعلوم أن اصطلاح الإمام الشافعي بالذات، وخاصة في كتابه الرسالة وكذلك في كتابه الأم، لا يقول بكلمة وجوب أبداً، إنما يقول مثلاً أستحب أو ما إلى ذلك. فهنا الإمام الترمذي نقل عن الشافعي أن العمر سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها، إذن هي سنة بمعنى من سنن الإسلام، بمعنى من أفعال الإسلام، وليس السنة مقابل الفرض. لا نعلم أحداً رخص في تركها. لو كانت سنة بمعنى سنة معناته يمكن الترخيص في تركها، لكنه يقول لا نعلم أحداً رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. أما كأدلة واضحة كحسب قول الترمذي أن الشافعي لم ير فيها نصاً ثابتاً صريحاً بالوجوب. أما أنها ليست بواجبة، فالحديث الذي يقول ليست بواجبة هو حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها، ولذلك قال الشافعي بوجوب العمرة. نعم.
وقد روى البيهقي بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعا، والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع رضي الله عنه.
إذن الحجاج في هذه الرواية رفع الحديث، والمحفوظ عن غيره أن هذا من كلام جابر موقوفا على سيدنا جابر وليس مرفوعا. نعم.
قال: وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا بخلاف ذلك. قال: وكلاهما ضعيف.
يعني الحديث عن جابر المرفوع والموقوف كلاهما ضعيف.
ثم رواه البيهقي،
طبعا هو بسبب كونه من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر. وخلاصة الكلام في الحجاج أن الحجاج هو بالأصل ضعيف الرواية ومدلس، وقال في روايته عن محمد بن المنكدر، والمدلس إذا قال عن لا تقبل روايته، بالإضافة بالأصل هو لو لم يكن مدلسا فروايته ضعيفة، فأصبح فيه ضعفهم، الضعف الأصلي والإرسال العنعنة. نعم.
ثم رواه البيهقي أيضا من غير جهة الحجاج. قال: وهذا وهم، إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة تطوع، وإسنادهما ضعيف. هذا كلام البيهقي.
نعم.
أما قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي.
يغتر.
نعم.
ولا يغتر. نعم.
نعم، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي. والدليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاءة لا يعرف إلا من جهته، والترمذي إنما رواه من جهته، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ. وقد قال في حديثه عن محمد بن المنكدر، والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث وأهل الأصول، ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر
بسبب آخر
غير التدليس. فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به، وهما الضعف والتدليس، فكيف يكون حديثه صحيحا؟ وقد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت، أنها واجبة،
بأنها واجبة. إذن طبعا هذا يعني ما هو غريب، إذا أحد المحدثين كالترمذي أو غيره يعني صح حديثا وضعفه غيره، وهذا معروف في علم الحديث بأمثلة كثيرة. وقد يكون الترمذي هنا يعني نقول له وجهة نظر أو أخطأ في هذا التصحيح، خاصة هو رواه من رواية الحجاج عن محمد، والحجاج ضعيف ومدلس، وهذا كافي في تضعيف الحديث، خاصة هو نقل عن الشافعي نفسه ليس في العمرة شيء ثابت بأنها واجبة. فطالما ليس فيها شيء ثابت فكيف يصحح هذا الحديث؟ نعم.
فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة. الصحيح في مذهبنا أنها فرض، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، ودليل الجميع سبق بيانه، والله أعلم.
إذن عندنا قولان، القول بالوجوب وهو قول الشافعي وأحمد من الفقهاء، والقول بالسنية وعدم الوجوب وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأدلة من هذين الحديثين وغيرهما، منهم من استدل على الوجوب ومنهم من قال بالسنة، وليس هناك قول ثالث بعدم سنيتها، وهذا قد يدعمه قول الشافعي، لم أرى أحدا رخص في تركها. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهو حكم العمرة. المسألة الثانية حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة. طبعا تفضل كمل.
حديث حكم تكرار العمرة في السنة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال. حديث عائشة رضي الله عنها صحيح، رواه أبو داود في سننه بإسناده الصحيح. مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب، وبه
لا
قال
يكره. لا يكره
مكتوب ذلك،
لا يكره تكرار العمرة في السنة. صلح لي إياها، أنه هي محل الخلاف.
نعم.
فخلي تكون واضحة.
مذهبنا أنه لا يكره تكرار العمرة في السنة بل يستحب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
إذن هؤلاء كلهم قالوا باستحباب تكرار العمرة، أو أقل شيء بجواز تكرار العمرة في السنة الواحدة. طبعا هناك القول الثاني بعدم استحبابها أو بكراهتها، لا يعني لا يجوز تكرار العمرة. والآن في العصر الحاضر هناك من يأخذ بهذا القول الثاني ويحرج على الحجاج الذين يأتون من أماكن بعيدة إلى الحج ويريدون أن يأتوا بأكثر من عمرة، فيمنعونهم من العمرة الثانية أو الثالثة بحجة أنك لك العمرة الأولى التي دخلت بها معتمرا، أو إذا لم تدخل معتمرا ودخلت حجا يمكن أن تأتي بعمرة واحدة بعد الحج، ولا يجوز أن تأتي بأكثر من عمرة، فيحرجون على الحجاج هذا الأمر. علما كما رأينا هو مذهب أكثر العلماء على جواز ذلك، والحاج خاصة الذي قدم من أماكن بعيدة وتكلف سفرا ومشقة وذهب إلى تلك الأماكن يريد أن يأتي بأكثر أو بأكبر قدر ممكن من العبادة، وخاصة تكرار العمرة، فيأتي بعض من ينتسب للعلم ويحرج عليهم ويمنعهم من تكرار العمرة. وإن كان هناك قول لمالك أو لغيره بكراهة ذلك، لكن قول الجمهور بالجواز، فأقل شيء أن لا تحرج على الناس واتركهم يفعلون ما يشاءون، طالما هو قول ثاني على أقل تقدير بجوازها، لماذا تمنعهم؟ وهناك عدد كبير من العلماء من قال بجواز ذلك. نعم.
ثم إنهم شيخنا يعني يمنعونهم يعني منع شبه تحريم يعني.
أيوة شبه تحريم يعني.
نعم.
يعني أنا رأيت حتى منعدى أهل البلد هناك بعض المطوفين كالاصطلاح المعاصر، يعني هو أخذ حجاج من سوريا أو من غير مكان ويمنعهم من أن يأتوا بعمرة ثانية.
لا حول ولا قوة.
طيب حج اللي رايح من سوريا ما نقول لك أبعد، ورايح لهنيك وعنده وقت، يعني اللي وصل مكة قبل 10-15 يوم وظل بمكة 15 يوم ولا يسمح له أن يأتي بعمرة، وهو متحلل يعني دخل بعمرة وتحلل، ولو دخل حاج حكما ما يطلع له، أما دخل بعمرة وتحلل ولا يسمح له بأن يأتي بعمرة ثانية.
لا حول ولا قوة.
يعني حتى قلت لك بعض الحجاج أو بعض المطوفين، جاء أحد الناس وأراد أن يأخذ الحجاج على نفقته، أنه أنا بدي أخذهم على نفقتي للتنعيم وأرجعهم على حسابي، فمطوف وما رضي، قال له لا ما بيصدق. نعم.
قال الحسن البصري وابن سيرين ومالك: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج.
معلش، نحن قلنا في قول، لكن القول الأكثر بالجواز، افرض أن القولان متعادلان، أن القولين متعادلان، فمن باب التنشيط للعبادة، من باب الترغيب، من باب تشجيع الناس، والناس رايدة يعني، اللي ما بده لا تقول له جيب عمرة ثانية، بس اللي رايد يروح لماذا تمنعه وهناك قول بالجواز أقل شيء؟ بينما في أمور ثانية يعني ممكن الجمهور على التحريم، وفي قول ضعيف بالحل يقول لك يا أخي قال بذلك فلان ما عليش يجوز، وترك تقول الجمهور، وهون قول الجمهور بالجواز وتأخذ بالمنع. نعم.
احتج الشافعي والأصحاب وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. رواه البخاري ومسلم مطولا ونقلته مختصرا.
قال يعني الشافعي أصل الحديث طويل، في الصحيحين. الإمام النووي باعتبار هنا يريد الحكم، فاختصر لفظ الحديث وجاء بمحل الشاهد أنها اعتمرت مرة أخرى من التنعيم، والتنعيم معروف هو أقرب نقطة من الحل إلى الحرم. ولكون السيدة عائشة اعتمرت من التنعيم بني هناك مسجد عرف بمسجد عائشة. وإلى الآن البعض يقول نذهب إلى مسجد عائشة أو إلى العمرة أو إلى التنعيم، كلها بمعنى واحد لكون السيدة عائشة اعتمرت من التنعيم. نعم.
قال الشافعي رضي الله عنه: وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة، فكانت لها عمرتان في ذي الحجة.
وهذا الاستنباط من الشافعي أو الاستدلال له دلالته أيضا على ردا على البعض الآخر، أنه ممكن البعض يقول أنه كانت العمرة الأولى مثلا في ذي الحجة والعمرة الثانية في محرم مثلا، فكانت في سنة ثانية.
نعم.
فنص على أن الأولى في ذي الحجة والثانية في ذي الحجة، لأنه الحج ينتهي أكثر شيء 14-15 ذي الحجة، بينتهي الحج نهائيا، ونقول ذا 15 يوم وبعدين تروح تعتمر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها اعتمرت في سنة مرتين، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثلاثة عمر.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير مرتين في كل عام. ذكر هذه الآثار كلها الشافعي ثم البيهقي بأسانيدهما.
نعم. إذن هذه كلها تدل على جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة على أقل تقدير. نعم.
وأما الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة، لأنها لم تقل اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنة واحدة.
الحديث اللي أورده في حديث الباب اللي أورده المصنف اللي هو الإمام الشيرازي في المهذب قد لا تكون فيه دلالة واضحة، لأنه لم ينص على أن العمرتين في ذي القعدة وفي شوال من نفس السنة، فقد يكون في سنة ثانية، خاصة إذا أخذنا بالترتيب في ذي القعدة وجاء بعده شوال، فشوال لا يأتي بعده إلا في السنة الثانية. أما إذا قلنا الواو على قول أشهر علماء اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب، فذي القعدة وفي شوال فلا يمنع أن يقدم أو يؤخر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. أما إذا راعينا الترتيب فيكون شوال حكما في سنة ثانية. نعم.
واحتج أصحابنا أيضا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رواه البخاري ومسلم، وسبق ذكره في أول كتاب الحج، ولكن ليست دلالته ظاهرة، وإن كان البيهقي وغيره قد احتجوا به وصدر به البيهقي الباب. فقال بعض أصحابنا: وجه دلالته أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين، وهذا تعليق ضعيف.
أمالك شوي. رواه البخاري ومسلم قبل،
وسبق ذكره بعدها مكتوب عنه
محمد ثابت. هاي وسبق ذكره شي اللي هو موجودة، بس نحن مشان لأنه نحن بكتابنا هون ما مر ذكر الحج، مشان ما نحيل على شيء ما هو موجود.
نعم. إذن من أول العيب لآخر الفقرة
رواه البخاري ومسلم نقطة، لكن ليست دلالته ظاهرة.
أيوة.
ولكن ليست دلالته ظاهرة.
جميل. نعم.
إذن الحديث العمرة كفارة بينهما سدل فيه على تكرار العمرة، وأنه يستحب تكرارها مش حتكون كفارة، لكن ما فيها دلالة ظاهرة على الجواز ممكن يكون في سنتين كما يقال، مثلا الحج إلى الحج أو الجمعة إلى الجمعة في مكانه يعني، وليس تكرارا. نعم.
واحتج أيضا بالقياس على الصلاة، فقالوا عبادة غير مؤقتة، فلم يكره تكرارها في السنة كالصلاة. قال الشافعي:
باعتبار مسبقا الإمام مالك احتج على عدم الجواز بالقياس على الحج، تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج. الحج مؤقت، الحج مؤقت، الحج عرفة ما بيجوز لا قبل بيوم ولا بعد بيوم، بينما العمرة ليست مؤقتة، العمرة ليست مؤقتة. حتى عند الإمام مالك ومن قال بعدم جواز تكرار العمرة، عندهم العمرة ليست مؤقتة، يعني ليس لها وقت محدد، يستثنى فقط أثناء فريضة الحج، ما بيجوز تنقض الحج وتجيب عمرة عندما تكون محرم بالحج يعني. فطالما العمرة ليست مؤقتة فلا تقاس على المؤقت، إنما تقاس على غير المؤقت، كالعبادة غير المؤقتة. فالعبادة غير المؤقتة مثل الصلاة، الصلاة خير موضوع فاستكثر منها وأقلل، صلاة النافلة غير مؤقتة. أيضا العمرة بالنسبة للحج كالصلاة، كصلاة النافلة غير مؤقتة، والصلاة النافلة تجوز في أي وقت ما عدا الأوقات المحرمة، والعمرة تجوز في أي وقت ما عدا أوقات الحج. فقياسها على الصلاة أقرب من قياسها على الحج. نعم. قال الشافعي:
قال الشافعي في المختصر: من قال لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عائشة السابق. فإن قيل قد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت ثم اعتمرت، وهذا ظاهره أنه لم يحصل لها إلا عمرة واحدة. فالجواب:
الذين قالوا بمرة واحدة حقيقة احتجوا بذلك، أنه لما الرسول قالها ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج، كأنه لغت العمرة نهائيا وأهلت من جديد بالحج، فهي حجت منفردة ثم جاءت بعمرة ثانية فلم تتكرر العمرة بالنسبة لها. الجواب:
فالجواب أنها لم ترفضها، يعني الخروج منها والإعراض عنها، لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف، وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة، لأنها أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضيها، أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج، وأما امتشاطها فلا دلالة فيه. قال القاضي أبو الطيب وغيره: لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط.
الامتشاط بحد ذاته ليس ممنوع، إنما ممنوع مثلا قص الشعر أو حلقه أو نتفه أو ما إلى ذلك، فممكن امتشاط بدون ما يتساقط شعر. أيضا دليل تأويل الشافعي لما الرسول قال لها مسبقا: لقد حللت من حجك وعمرتك، حللت من حجك وعمرتك، إذا لما خلصت ذكرها أنه أنت الآن انتهيت من الحج والعمرة، ما ضل عليك شيء. ولو كانت العمرة ما هي محسوبة طاول، كان الرسول هو من البداية بدون ما تطلب أمرها أن تروح تجيب عمرة.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
ليش هو قال لها عليه الصلاة والسلام امتشطي؟ طيب، نص على كلمة الامتشاط بالذات بعد رفض أعمال العمرة، وأنه أنت أبو الطيب القاضي أبو الطيب يقول الامتشاط عندنا يجوز. طيب هو ليش نص عليه؟ يعني ليش، لماذا ينص على شيء يجوز؟ معناته الامتشاط هنا في شيء مفهوم مخالف، كان محرم أو كان غير جائز فجازه هنا الآن. بس أنا سؤال يعني.
لما ينص على شيء جائز ما في إشكال.
إيه، أنا فهمان نص على شيء جائز، هو يعني هو ليش نص على شيء جائز بالذات امتشط؟ يعني
هي موجب عليها العمرة. معلش، العمرة العمرة وقتها قصير، أما الحج وقته طويل، عشان تتجهز لإحرام الحج تكون فترة زمنية أطول.
نعم.
كمل.
وأما الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة، والعمرة غير مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة، والله أعلم.
والله أعلم. فاتح.
جزاكم الله كل خير شيخ، بارك الله
هنا قبل ما كما ذكرت مسبقا أود التذكير بنقطة، عندما يكون الأمر متردد عند العلماء بين الجواز وعدم الجواز، والشخص الفاعل بالذات يميل إلى الجواز وهناك قول بالجواز، فالأولى بالمفتي وطالب العلم ومن له الأمر أن يسهل عليه الأمر وأن يبيح له ذلك طالما هناك قول للعلماء بالجواز. فالأخذ دائما بالتشدد والمنع هذا مخالف للمنهج العام للإسلام، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا الحديث له دلالاته الكثيرة، حتى الإمام ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس شرح هذا الحديث بأكثر من 30 صفحة تقريبا، واستخرج منه مسائل كثيرة في كتابه بهجة النفوس، معروف لديكم. فهذا الحديث له دلالته الكثيرة. إذن الذي نريده أن المفتي أو القاضي أو طالب العلم إذا كان هناك قول بالجواز وأراد الشخص الآخر، مو أنت، أنت ممكن تأخذ نفسك بالشدة أو تأخذ نفسك باللين، هذا الأمر إلك، أما أن تشد على الناس فهذا ليس لك. طالما في قول معتمد وقوي بالجواز لا مانع، أما لو كان القول بالجواز ضعيف قل له لا يا أخي، كل العلماء قالوا كذا وهذا قول ضعيف، فأنت لا تأخذ بالضعيف. أما لو كان قول قوي ومعتمد وعندها مذاهب معتبرة، لماذا تترك ثلاث أقوال مثلا أو ثلاثة أئمة وتأخذ بقول واحد بعدم الجواز، وخاصة أنك منعته من خير، منعته من أجر، منعته من عبادة، يعني ظل هذا الحاج نايم بالفندق أحسن ولا يروح يجيب عمره ويطوف ويسعى أفضل؟ يعني فرض حتى ذهابه للتنعيم ما له معنى، أقل شيء راح طاف وسعى أدى عبادة، يعني طواف بحد ذاته عبادة، لو بدون عمره بدون شيء أفضل ولا يظل نايم بالفندق مثلا؟
الله يجزيك خير يا شيخ الكريم.
أهلين وسهلين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا.
شيخنا الكريم، حتى لو كان القول الثاني مرجوح ولكنه يعتمد عليه، فأنا برأيي يفتى به. يعني أحيانا طالب العلم أو المفتي ربما يقول احتياطا أعطيه الأشد.
معلش، الأشد لما يكون في باب العبادة مو في باب منع العبادة،
هذا لا ينبغي، يعني بما أن القول الثاني موجود ويعتمد عليه.
أيوة
نعم، الله يجزيك خير يا شيخنا.
تصبحون على خير جميعا إن شاء الله،
وأنت بألف خير إن شاء الله.
الله يحفظكم.
وأنت بخير شيخنا، بارك الله فيكم، حياكم الله.